Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنج الأعزاء في برنامجنا ليوم الأربعاء 23 من شهر 11 سنة 2022. بيشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. البرهان: الاتفاق سيؤدي لتشكيل حكومة كفاءات مدنية غير حزبية، والحرية والتغيير تم في تداول أي ترشيحات لمنصب رئيس الوزراء. الجبهة الثورية طرحن التوقيع على الإعلان السياسي بتضمين ملاحظاتها، ولجان المقاومة تؤجل موكب 22 نوفمبر إلى الأربعاء. هدوء حذر في النهوض بغرب كردفان بعد اشتباكات قبلية دامية وتباينات وسط أحزاب النيل الأزرق بشأن تمديد الطوارئ. وزارة الصحة تكشف عن وفاة 23 حالة وإصابة أكثر من 3000 بحمى الضنك في 12 ولاية، وظهور حالات هستيريا في مدرسة بجنوب كردفان. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة أن المبادرات العديدة ستؤدي إلى اتفاق وتشكيل حكومة مدنية انتقالية من كفاءات غير حزبية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة. وأكد البرهان خلال مخاطبته افتتاح المؤتمر 17 للجنة التنسيقية الإقليمية الإفريقية الذي تستضيفه أكاديمية الأمن العليا بالخرطوم يوم الثلاثاء، قال التزام القوات المسلحة بالنهي عن المشاركة في العمل السياسي وتعهد بحماية الانتقال، واستعرض مساهمات السودان في اتفاق السلام جنوب السودان وأفريقيا الوسطى واستقبال اللاجئين داعي لتطوير آليات حل النزاعات بين الدول الإقليم، وأضاف في هذا الخصوص:
للوصول إلى اتفاق أو يفضي إلى حكومة مدنية انتقالية من الكفاءات الغير حزبية وصولا إلى انتخابات حرة ونزيهة، وستعمل القوات المسلحة على حماية هذا الانتقال وصون أمن وسلامة البلاد.
رهنت الجبهة الثورية السودانية بقيادة الهادي إدريس التوقيع على الإعلان السياسي بتضمين ملاحظاتها في مسودة الدستور الانتقالي الصادر عن ورشة اللجنة التسييرية لنقابة المحامين. وأكدت الجبهة الثورية في تصريح بعد اجتماع استثنائي للمجلس القيادي استمر ليومين أن ملاحظاتها تتعلق بهياكل الفترة الانتقالية واتفاق جوبا لسلام السودان، مؤكدة دعمها العملية السياسية الجارية المفضية إلى التحول المدني الديمقراطي. واعتبرت مسودة الإعلان الدستوري لعام 2022 وملاحظات المكون العسكري أساسا مقبولا يمكن البناء عليه. نفت قوى الحرية والتغيير رسميا تداول أي ترشيحات لمنصب رئيس الوزراء وبقية هياكل السلطة في اجتماعاتها الرسمية. وقال الناطق الرسمي باسم الحرية والتغيير شهاب إبراهيم لراديو دبنجا أن اجتماعات الحرية والتغيير لم تتطرق إلى أسماء مرشحين لرئيس مجلس الوزراء والمجلس السيادي في كل اجتماعاتها السابقة. وأوضح أن الاتفاق الإطاري حسم قضية السلطة المدنية الكاملة والإصلاح العدلي والقانوني بأنه من مهام قوى الثورة بجانب تكوين آليات لحسم هذه القضايا، ورجع رفض لجان المقاومة وبعض القوى السياسية للاتفاق الإطاري لعدم اطلاعهم على محتوى الاتفاق ووصف رفضهم بأنه انطباعي. وأضاف شهاب إبراهيم في هذا الخصوص:
ببساطة الاتفاق الإطاري ده الحاجات المتفق عليها ما بين داخل الحرية والتغيير هي محسومة زي السلطة المدنية الكاملة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء. الموضوع بتاع الحوجة لإصلاح عدلي وقانوني ده المحتوى بتاع الاتفاق يعني عشان تحسم بها القضايا دي.
شهدت محلية النهوض بولاية غرب كردفان يوم الثلاثاء هدوءا حذر بعد المواجهات القبلية الدامية في قرى أم شلقة وأريتها وقرية إبراهيم يومي السبت والأحد، والتي أدت لمقتل 6 أشخاص وإصابة العشرات وحرق ونهب مئات المنازل. وقال الناشط صلاح محمدي لراديو دبنجا أن الاشتباكات أسفرت عن حرق ونحو 1000 قنطار من محصول الفول السوداني وثلاث مراح من الضان وإحراق كامل ل 150 منزل حوالي 450 قطية بكامل محتوياتها. وأوضح أن مواطني قرية أم شلخة ما زالوا يبحثون عن جثة ابنهم حامد سلامة آدم محمو الذي قتل ضمن 6 أشخاص. وأشار إلى وجود 13 جريحا في مستشفى النهوت، 2 منهم جروحهم خطرة تم نقلهم إلى مستشفى القبيط. وأضاف في هذا الخصوص:
حوالي 170 أسرة يلتحفون السماء ويفترشون الأرض، ونحن من هنا بالناشد المنظمات التوعية إنها تتدخل لمساعدتهم، إلى جانب مناشدتنا القوية جدا للحكومة لبسط هيبة القانون.
أعلنت تنسيقيات لجان المقاومة بولاية الخرطوم عن تأجيل مظاهرات 22 نوفمبر إلى يوم الأربعاء للمزيد من الضغط على السلطات. وأشار مكتب العمل الميداني في التنسيقيات في تصريح صحفي مشترك أن السلطات رفعت درجة الاستعداد يوم الثلاثاء مما أدى لتأجيله لمزيد من الضغط على السلطات. وكانت السلطات استبقت المواكب بإقلاق كبري المكنمير والنيل الأبيض. أعلنت وزارة الصحة الاتحادية أن وفاة 23 حالة وإصابة 3326 حالة بحمى الضنك في 12 ولاية. وقالت الوزارة في تأميم أن ولاية شمال كردفان سجلت أعلى معدل إصابة ووفيات، حيث بلغت 11 حالة وفاة و1164 إصابة، تليها ولاية غرب كردفان التي سجلت 938 إصابة و6 وفيات، بينما سجلت ولاية شمال دارفور حالة وفاة واحدة و 655 حالة إصابة. وسجلت ولايات النيل الأبيض وكسلة وجنوب كردفان وشرق وغرب دارفور حالتي إصابة. يواصل العاملون في القطاع الطبي والصحي بولاية الجزيرة إضرابهم للأسبوع الثاني، مطالبين بزيادة المرتبات وصرف متأخرات المستحقات المالية منذ 2019. وقال الدكتور عبد الحفيظ عوض الكريم الناطق الرسمي باسم لجنة الأجور للقطاعات الطبية والصحية بولاية الجزيرة لراديو دبنجا، قال أن وزارة الصحة بولاية الجزيرة وعدتهم بمعالجة الإشكالات والاستجابة للمطالب يوم الأربعاء. وأشار إلى وعود من مدير عام وزارة الصحة بالجزيرة بصرف 50% من بدل اللبس المتبقية من نهاية السنة المالية 2022 وتعديل بدل طبيعة العمل، ونبه إلى رفع 17% من بدل اللبس المتبقي للعام 2019 والتجهيز لصرف كل المستحقات المطلوبة حيث يتم سدادها قبل نهاية العام الحالي. وأكد استمرار الإضراب عن الحالات الباردة إلى حين صرف المستحقات المالية مع استمرار الحوار حول زيادة المرتبات. وأضاف في هذا الخصوص:
ما لم نستلم استحقاقات المالية أو يبدأ صرف استحقاقات المالية ما حيكون في فكل الإضراب على 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 الإطلاق. يعني لحد الآن المستشفيات مضربة عن الحالات الباردة، لكن شغالين الطوارئ إكراما للمريض بس. ولحد الآن السيد الوزير موعدنا بكرة الأربعاء.
أكملت محكمة مقتل رقيب الاستخبارات يوم الاثنين إعادة استجواب المتهمين الثمانية، ومن بينهم حسام الصياد الذي عرض عليه المتحري أن يأتي كشاهد ملك ولكنه رفض. وقالت المحامية رحاب مبارك عضو هيئة الدفاع عن المتهمين لراديو دبنجا أن الجلسة التي عقدت في معهد العلوم القضائية بالخرطوم استمرت لأكثر من 6 ساعات. وأوضحت أن المحكمة ستستجوب المتحري والشخص الذي أجرى طابور الشخصي لبعض المتهمين بجانب الشخص الذي أكمل الإجراءات ورفع التوصيات بجانب الاستماع لشهود الشاكي. وأضافت في هذا الخصوص:
تم تكمل الإجراءات إعادة الاستجواب برافة الاتهام من الهيئة حذر الاتهام بالنسبة للضباط ضد الإخبارات العسكرية، والهيئة حذر الاتهام بالنسبة للحق الخاص اكتملت. والجلسة الجاية إن شاء الله بإذن الله الأحد نسمع متبدل والتحري اللي هو الشخص كان عمل الإجراءات بتاع طابور الشخص بالنسبة لبعض من المتهمين، إضافة للشخص كان كمل إجراءات ورفع التوصيات.
وصف بكري درويش سكرتير الحزب الشيوعي في إقليم النيل الأزرق تمديد حالة الطوارئ لمدة شهر بالمبررة من أجل فرض هيبة الدولة. وأوضح بكري لراديو دبنجا أن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الإقليم أسهمت في هدوء الأوضاع واختفاء الظواهر السلبية على مستوى الشارع. ودعا لجمع جميع المبادرات ومن بينها مبادرة الحزب الشيوعي في رؤية واحدة للوصول إلى حلول مشتركة، وأضاف بكري درويش في هذا الخصوص:
ما أنا برأي رأي سليم، يعني إنه لحد ما الأوضاع تستقر ما في مشكلة في الموضوع، يعني الظاهرة بتاعت وجود هيبة الدولة وبسط الأمن هو ظاهر حسنة قبل إنه الأوضاع تستقر يعني في الولايات.
من جانبه قال المحامي أحمد الحاج رئيس حزب الأمة بإقليم النيل الأزرق أن تفعيل قانون الإجراءات الجنائية كان سيؤدي إلى نفس النتيجة المتوقعة من تمديد الطوارئ، وأعرف في مقابلة مع راديو دبنجا مخاوفه من تأثير الطوارئ على حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة، مطالبا بعدم حبس المتهمين لفترة طويلة بدون حكم قضائي، وأشار إلى عمل كبير وسط المجتمع المدني للمصالحات وردق النسيج الاجتماعي. وأضاف المحامي أحمد الحاج في هذا الخصوص:
إرادة اتخذت عدد أكلها بالاستتابة الأمن، يعني
نعم
دارنا بس ما يكون سبب في إهدار حقوق الناس، يعني حق المتهم في المحاكمة العادلة في الحياة الأساسية فيها.
أكدت عواطف عبد الرحمن رئيس المرأة النازحة في دارفور ضرورة الوصول لتسوية شاملة لا تستثني أي طرف من الأحزاب السياسية وحركات الكفاح المسلح الموقعة وغير الموقعة بجانب النازحين واللاجئين، وأشارت في مقابلة مع جولة السودان اليوم في راديو دبنجا لضرورة التسوية من أجل وضع لبنة لحكومة انتقالية تستمر لفترة انتقالية محددة وصولا لانتخابات حرة ونزيهة. وأضافت عواطف عبد الرحمن في هذا الخصوص:
فلا بد من يقوم في التسوية، ولكن التسوية لا يسمي أحد، يعني لما قالوا التخيير والتسوية وكذا التسوية ما يخفي أحد ولا يخفي الشاردة ولا واردة، يسمي كل مجتمع بتاع السودان، إن كان أحزاب إن كان حركات مسلح إن كان مجتمع مدني نازحين لاجئين، كلهم الناس همهم أمر السودان والسودانيين ضروري يكون مشاركين في هذه التسوية، ويدعو لبنة بتاعت حكومة انتقالية لفترة.
تسبب توتر الأوضاع الأمنية بمحلية سيربا في ولاية غربي دارفور في التوقف الكامل للدراسة في 4 مدارس ابتدائية وثانوية، وقال المواطن محمد البكر لراديو دبنجا أن 3 مدارس أساس غربي محلية سيربا توقفت عن العمل لأسباب أمنية، وهي مدارس عجري ودمتا وغورنيه، وأوضح أن المدارس تستوعب تلاميذ من 10 قرى وعددهم 1508 تلميذ، ونوه إلى أن مدرسة كندبي الثانوية التي يدرس بها تلاميذ من معسكري كندبي وبئر دقيق لم تفتح أبوابها بعد. وأضاف في هذا الخصوص:
توترت الأوضاع الأمنية بمحلية سربا ولاية غربي دارفور أدى إلى توقف بعض المدارس كاملة، كل من مدرسة أجر الابتدائية ومدرسة دمدة الابتدائية ومدرسة غورنيا الابتدائية، طلاب من 10 قرية وعدد التلاميذ 1500.
كشفت مصادر صحية عن ظهور 9 حالات هستيريا وسط طالبات مدرسة البيان الخاصة بمدينة الدبيبات في محلية الجوز بولاية جنوب كردفان، وقالت المصادر لراديو دبنجا أن الحالات وصلت إلى المستشفى صباح الثلاثاء، مما أدى إلى دخول إدارات الطب الوقائي والعلاج في انعقاد دائم لمعرفة وتشخيص هذه الحالات الهستيرية، وأوضحت أن الحالات تعاني من هستيريا وضيق في التنفس، مشيرة إلى إرسال عينات إلى معمل استاك للتشخيص، وأشارت إلى عقد اجتماع طارئ لحكومة المحلية صباح الثلاثاء برئاسة المدير التنفيذي حسن يوسف حمدون المستشفى، وتوصلوا لقرارات من بينها عدم الاختلاط بالحالات في المستشفى ومنع زيارة المواطنين لحين معرفة الأسباب. وكشف الاجتماع عن نقص حاد في الأكسجين مطالبا السلطات الولائية بإرساله فورا. وصف قطاع المحامين الشيوعيين بالعاصمة القومية مشروع الوثيقة الدستورية بأنها عمل فوقي غير صادر عن اللجنة التسييرية لنقابة المحامين، وقال المحامي عمر سيد أحمد القيادي في قطاع المحامين لراديو دبنجا، قال أن الوثيقة أعدت لغرض سياسي يخدم مصالح بعض القوى السياسية داخل اللجنة، ووصف الوثيقة بالمصنوعة والمدعومة من جهات أجنبية لها مصالح في السودان، مبين أن بعض القوى السياسية تنطلق من الوثيقة للتسويق لعملية الشراكة المستعجلة. وأضاف في هذا الخصوص:
الهدف من مشروع الوثيقة هو تصفية الثورة بإعادة الشراكة مع العسكر بدافع من القوى الإقليمية والدولية اللي عندها مصالح من وراء إعادة هذه الوثيقة. ما زالت تدخل الأيادي الأجنبية في الوثيقة دي ذكروها عدد من قيادات الحرية والتغيير، يعني هذا أمام السوسة ونحن نعتبره تدخل في السيادة الوطنية.
الخبر الأخير في النشرة: حز الخبراء في المجتمع المدني ومدافعين عن حقوق الإنسان وصحفيون وناشطون وإعلاميون من خطورة خطاب الكراهية والعنصرية، وقالوا أن السودان تراجع كثيرا بسبب المصادمات الدامية للعنصرية والتي وقعت في عدد من الولايات، وشددوا على ضرورة تجريم العنصرية وخطاب الكراهية، وطالبوا بتنفيذ تحالف واسع لمحاربة الظاهرة التي وصفوها بالخطيرة. وأشار الصحفي أيمن سنجراف في حديث لراديو دبنجا أشار للحاجة الماسة لعمل جاد ومكثف لتعزيز السلام ورتق النسيج الاجتماعي ومحاربة العنصرية وخطاب الكراهية. استمعي راديو دبنجا الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 23 نوفمبر للعام 2022. في جولتنا لهذا اليوم: الوقفة الاحتجاجية التي سيرتها نساء كادوغلي اليوم أمام النيابة العامة تنديدا لتعنيف النساء في حادث منطقة تلو بشرق كادوغلي، وأيضا دكتور عصام عثمان رئيس لجنة الطوارئ بشمال دارفور يشرح الوضع الصحي بشمال دارفور، وأيضا نقف عند اجتماع الحرية والتغيير بشان الاتفاق الإطاري أمس، ونختم جولتنا بجانب من حديث محمد الفكي عضو مجلس السيادة السابق والأستاذ ياسر سعيد عرمان في المؤتمر الصحفي الذي عقدته مبادرة كلنا وجدي اليوم. كالعادة نبدأ بعناوين الأخبار.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو وتلفزيون دبنجا ليوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2022. البرهان يقول: لم نوقع على أي اتفاق ثنائي مع أي جهة، لا تفريط في وحدة المؤسسة العسكرية بما فيها قوات الدعم السريع. الواثق البرير يؤكد أن قادة القوات المسلحة جددوا التزامهم بالتفاهمات مع الحرية والتغيير، ويكشف عن اجتماع حاسم خلال 72 ساعة. ياسر عرماني يدعو لعدم الاستمرار في العملية السياسية بدون تهيئة المناخ عبر وقف العنف والانتهاكات وإطلاق سراح المعتقلين ومن بينهم وجدي صالح. محمد الفكي يؤكد أن اعتقال وجدي سياسي ولا علاقة له بالقانون، ويحذر من العواقب الوخيمة في اهتزاز الثقة بالنظام العدلي. انطلاق مواكب 23 نوفمبر في الخرطوم نحو القصر الجمهوري، والسلطات تواجه المتظاهرين بالعنف المفرط وإطلاق الغاز المسيل للدموع. الدكتور جبريل إبراهيم يدعو لتشكيل حكومة عبر توافق معقول من جميع الأطراف، ويدعو المجتمع الدولي لعدم الانحياز لأي طرف. نساء كادوغلي بولاية جنوب كردفان تنظم وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة تنديدا بمقتل امرأة ومحاولة اغتصابها بواسطة مسلحين مجهولين. وزارة الصحة الاتحادية تكشف عن ارتفاع عدد حالات الوفاة جراء الإصابة.
مرحبا بكم من جديد المستمعون الكرام، والبداية من ولاية جنوب كردفان وعاصمتها كادوغلي، حيث خرج النساء كادوغلي بقيادة شبكة المساواة النوعية وأجسام السلام اليوم في وقفة احتجاجية أمام النيابة العامة، حاملات لافتات تدين مظاهر العنف والانتهاكات تجاه النساء تنديدا لما حدث قبل يومين من ترويع وتعنيف للنساء بمنطقة تلو شرق مدينة كادوغلي. جولة السودان كانت هناك واستطلعت عدد من النساء في الوقفة الاحتجاجية.
عزتهم أكسام السلام كادوغلي. طلعنا الوقفة الاحتجاجية الليلة بنادي ونستنكر القتل والاغتصاب اللي بيحصل في جنوب كردفان. واحدة من الحالات أستاذة زبيدة قبل 3 أيام حصلت لها حادثة بتاعت اغتصاب وغاومت وتم قتلها بطريقة بشعة. فالحاجة دي احنا بنستنكرها وبندين ونطالب كل السلطات انه الحاجة دي تجيف. والعنف ضد النساء في جنوب كردفان ممارس بطريقة بشعة جدا. فنحن كنساء في جنوب كردفان بنطالب بالحقوق، سواء كان في كل حقوقنا بنطالب انه تكون في عدالة ترد لنا حقوقنا ونعيش في 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 حرية وسلام وأمن.
طيب أنا حسن عوض محمد عيسى من أجسام السلام. نحن كنساء جنوب كردفان يعني بنتعرض لانتهاكات جسدية وانتهاكات دائما. يعني نحن بنناشد الجهات الأمنية والجهات المختصة بالقبض على الجناة والمحاكمات. ويعني ما أول حالة ولا آخر حالة، قبل اليوم برضو كانت في حالتين قبل اليوم. يعني نحن عايزين كل الحالات دي تتعرض لقضاء. وبناشد الحكومة العدل، ودايما بنقول العدل العدل العدل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا عزة حماد أحمد أجسام السلام كادوغلي. نحن الليلة طلعنا وقفة احتجاجية ندين ونستنكر العنف والاقتصابات اللي بتحصل هنا للمرأة في جنوب كردفان. وبنتمنى من الجهات المختصة أو أجهزة الدولة العدلية والتنفيذية إنه يعمل على القبض على الجنات مرتكبي الجرائم والقتل والاقتصابات وتقديم للعدالة فوريا، ومناهضة العنف ضد المرأة والفتيات بتفعيل القوانين الدولية والمحلية التي تحمي حقوق الإنسان وحماية النساء من التعرض للانتهاكات في الفضاء العام. شكرا.
أبرار تاج السير الحاج من شبكة المساواة النوعية جنوب كردفان. نحن كشبكة المساواة النوعية في جنوب كردفان ندين ونرفض العنف اللي بيحصل في الولاية. نحن الليلة وقفنا وقفة احتجاجية تضامنا مع قتل الأستاذة زبيدة اللي حصل قبل 3 أيام. فالجريمة كانت بشعة شديد والقتل كان بصورة بشعة. فنحن على أساس ذلك بنعترض وبندين أي شكل من أشكال العنف اللي بيحصل.
أنا نادية عيسى الفقالي، شبكة المساواة النوعية جنوب كردفان مكتب كادوغلي. نحن طلعنا الليلة في وقفة للأنف ضد المرأة. حقي إحنا في جنوب كردفان المرأة بتعاني معاناة يعني شديدة جدا. المرأة في جنوب كردفان بتمر بمرض بيه ومن حروبات وأنف غايم عليها. نحن بنأكد إنه القوانين تتفعل ضد الأنف الحاصل ضد النساء. نحن بنمر بحاجات كثيرة، الجريمة اللي حصلت حقت الأستاذ أبو سينة في غيرها آلاف من الجرائم وكلها بتركن وما بتفعل. نتمنى إنه القوانين تتفعل ولا للأنف ضد المرأة، وضروري إنه النساء تقف مع بعض يعني نوصل صوتنا. الأنف الغائمة للمرأة ده يعني شيء مؤسف جدا.
أنا عائلة عبد الله شقة نساء جنوب كردفان. أنا بقول شنو البناشد الحكومة توفر لنا وغود اقتصادية، لأنه المرأة اللي توفت هي في وغود يعني مشت عشان الزرع وتعرضت على عنف اغتصاب وقتل، جريمة بشعة بجد. لا للعنف لا للعنف في جنوب كردفان للمرأة.
ومن ولاية جنوب كردفان ننتقل إلى ولاية شمال دارفور، والتي ارتفعت فيها معدل الإصابات بحمى الضنك إلى 53%. لمعرفة الوضع الصحي الآن معنا دكتور عصام عثمان، رئيس لجنة الطوارئ بوزارة الصحة بولاية شمال دارفور، ليتحدث عن الوضع الصحي بالولاية. مرحبا بك.
بالنسبة للوضع الصحي طبعا في شمال دارفور يعني وشغالين في 5 محاور رئيسية. في محور بتاع مكافحة النافية اللي هو ده المحور خاصة بمكافحة الضعود هناك اللي مضنت وده فيه تفتيش عن طريق المنازل وفيه الرش سواء كان الرش المجلي لمجلي أو الرش عبر الشوارع. كذلك شغالين في محور تعديل الصحة والتوعية الصحية في كل وسائل التوعية المعروفة. أيضا شغالين في محور مكافحة ومعالجة الحالات برضو في غرف بالنسبة للعناية المكثفة حالات هم ضمنت اللي تحتاج لضغط طبي. كذلك شغالين في محور التخطي الوبائي والتغصب المرضي بالإضافة لمحور التنسيق مع الشركة. الوضع الوبائي لغاية الثانية حالات هم ضمنت الحالات المشتبهة أكثر من 742 حالة والموجب أكثر من 690 حالة بالنسبة أكثر من 390 حالة بالنسبة إيجابية أكثر من الحالات المشتبهة أكثر من 742 يعني لسه في حالات جاية.
نعم.
والحالات الموجبة أكثر من 390 بالنسبة إيجابية أكثر من 53%.
نعم.
ولسه في حالات يعني إحنا يوميا بنستقبل حالات وكاد الأرقام دي بتزيد في الفترة الثانية بتكون فيها زيادة.
نعم.
شغالين في كل محاور المكافحة الخمسة المعروفة محور التخطي والترصد المرضي محور مكافحة الناقل للثور المائي في البيوت وثور الطائر كذلك محور معالجة الحالات في المستشفيات وكذلك محور تعديل الصحة والتوعية الصحية بالإضافة لمحور التنسيق مع الشركة من المنظمات الأمم المتحدة وكانت الأمم المتحدة المنظمات العالمية والوطنية ومنظمات المجتمع المدني والمجتمع والمبادرات ممكن يكون في تنسيق ماشي فيه طريقة كويسة محمد بلد والأوبئة بصفة عامة يحتاج لتدخل من الشركة ومن كذلك تدخل من المجتمع ويساعد وزارة الصحة من الغرفة الفنية عشان يقدر يقضوا على الوباء. ومعروف أن محمد بلد من أعضاء الفيروسية وهي ممكن تجيب في الفترة بتاع الشتاء وعرفوا يساعد تحتاج لبرودة. كذلك برضو إحنا ممكن في دعومات جات من الشركة من مختلف مسمياته ومن الولاية ومن الاتحادية لكن حجم المشكلة أكبر يعني الدعم الموجود ما بيتخطينا حجم المشكلة فبرضو نحتاج مزيد من الدعم عشان نقدر نعمل كنترول في فترة جديدة. لكن الغرفة الفنية شغالة يعني بصورة طيبة ونحن برضو الثلاثة أسابيع الجاية دي لأنه هي ممكن يتحدث لنا أنه المنحنى الوبائي ما شكل بإعتبار أنه لازم يكون فيه تدخلات مكثفة ونحن برضو بنناشد المجتمع وبنناشد الشركاء والاتحادية أنه لمزيد من الدعم ومزيد من يساعدونا في الغرفة الفنية من الولاية عشان نقدر نحصل في الوضع الصحي. عندنا أربع محليات اللي هي دي فيها حالات موجبة محليات الفاشل ودي على المحليات فيها حالات بالإضافة في برضو محلية دار السلام منطقة الأوديرية برضو يعني من المحليات في حالات موجبة بالإضافة لمحلية مليت وفي حالة برضو موجبة من محلية الكويشة يعني إحنا نتكلم عن أربع محليات هي حاليا فيها الكيسس أو الحالات بتاعت حول الضمان.
ومن ولاية شمال دارفور ننتقل إلى ولاية الخرطوم حيث ناقش اجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي في اجتماعهم أمس الثلاثاء مسودة أولية لإطار اتفاق مع المكون العسكري لعرضها على القوى السياسية الموقعة على الإعلان السياسي لإبداء ملاحظاتهم عليها خلال 72 ساعة. جولة السودان أجرت لقاء مع دكتور الواثق البرير الناطق الرسمي باسم قوى الحرية والتغيير حول اجتماعات الحرية والتغيير أمس بشأن الاتفاق الإطاري والعملية السياسية بشكل عام. فنتابع هذا اللقاء.
اجتمع مساء أمس المكتب التنفيذي للحرية والتغيير وناقشوا مسودة لاتفاق إطاري.
أيوة.
اللي هي عبارة عن محاولة تلخيص للدرافت نفسه بتاع المشروع الدستوري بعد ما اتفقت عليه قوى سياسية في الحرية والتغيير في الإعلان السياسي عمل مسودة اتفاق إطاري وعلشان نقعد دون عريضة على القوى السياسية الأخرى والقوى المهنية والمدنية والقوى الموقعة على أطراف السلام شان مصر لتوافق حول الإطار السياسي.
أيوة
ألو
أيوة معك.
بعد ذاك تعرض على المكون العسكري نشوف البحث شنو إن شاء الله، ونحن حنجتمع تاني خلال 72 ساعة لكل قوى سياسية تجيب آراء ورؤيتها في هذا الإطار يعني.
طيب الملاحظ إن المكون العسكري حتى الآن ما ذكر أي حاجة فيما يتعلق بالاتفاق الإطاري، رأيك شنو في النقطة دي؟
نعم، هو المكون العسكري يعني عمل مؤشرات إيجابية ونحن من خلال تفاهمات معه موقف واضح انهم هم مستعدين يعني عبر المنصة لجنة تسييرية لنقابة المحامين هم جاهزين للمضي قدما يعني في هذا الاتجاه، واكدوا الكلام ده برضو ايضا اول يوم امس في خلال يعني اجتماع مع ممثلين من الحرية والتغيير، قد التزامهم بالتفاهمات التي تم يعني التوصل إليها. بالتالي هي الموقف الآن لدي المكون المدني ورؤية للحل عبر الإطار الاتفاقي ده.
طيب في معلومات حول انعقاد اجتماع مع أطراف السلام بينكم وبين بعض أطراف السلام، إلى أي مدى هذه المعلومة صحيحة وما نتائج الاجتماعات؟
لا صحيح، يعني احنا يعني على اجتماعات يعني كثيرة حدثت في الفترة الماضية كلها تناقش أو مناقشات آسف في كيفية الوصول للاتفاق الإطاري ومن ثم الاتفاق النهائي، وجلسنا معهم وجلسنا أيضا مع الآلية الثلاثية، وحقيقة هو الاتفاق الإطاري ده بيشمل عدد من القوى السياسية والمدنية ليس فقط الحرية والتغيير، يعني هنالك في مجموعة الانتقال وفي مجموعة أطراف السلام وفي المهنيين وفي القوى المدنية، بالتالي هنالك اتصالات دائمة معهم خاصة نحن في الحرية والتغيير وحزب الأمة على اتصال دائم مع الأطراف السلام الموقعة على الإعلان السياسي، والآن المحترضين أيضا عندنا معهم محاولة لإقناعهم إنهم يعني يكونوا جزء من هذه العملية. فبالتالي كلامك صحيح في التواصل مع تلك القوى يعني.
طيب الآن الملاحظ إنه العنف تجاه المتظاهرين ما وقف، وأيضا في اعتقالات مستمرة من بين اعتقال الأستاذ وجدي صالح وغيره، ففي ظل هذه الممارسات كيف أنتوا حتمضوا في العملية السياسية؟
لا ما نحن هنالك يعني في جزء من النقاش في الإطار التفاهمات تهيئة المناخ بإطلاق صراحة للمحتغلين إن كان ويدي صالح ومن معه وإن كان أبنائنا في لجان المقاومة، وإطلاق صراحة المحتغلين في أسين جميعا، بالإضافة إلى بعض الإجراءات الأخرى لتهيئة المناخ إن كانت في الإطار الإعلامي إن كان في حرية التعبير أو إن كان ما يجري في النغابات من قرارات يعني فيها نوع من الردة، اللي كنا نحن أمس ناقشناه في المكتب التنفيذي للحرية والتغيير على أساس أنه تكون جزء من التفاهمات الغادمة عشان نقدر نمشي لقدام من المؤكد. كل هذه المواضيع محتاجة لحسم قبل الدخول في أي نوع من الاتفاقيات.
طيب الملاحظ أيضا أنه في رفض واسع وسط لجان المقاومة للاتفاق الإطاري، كيف ممكن تمضوا لقدام في هذا الاتفاق في ظل رفض لجان المقاومة؟
لا يعني أنا ما بتفق معك، هنالك رفض واسع من لجان المقاومة، بالعكس نحن حسب قراءتنا هنالك يعني قبول واسع للعملية السياسية، وحتى في الاستبيانات التي ظهرت على السوشيال ميديا وعلى الوسائط في بوضوح في نسب عالي جدا من رغبة الشارع السوداني ورغبة لجان المقاومة وقوها السياسية أن نتوصل إلى حل سياسي يخرج البلد من هذا المأزق والأزمة التي يمر بها لكي نستطيع بدء البناء والتوجه نحو المستقبل.
لكن الملاحظ أيضا أنه معظم المواكب الأخيرة هي إعلان أنها ضد التسوية.
أي هنالك بعض المجموعات من المؤكد العمل السياسي ده لا نستطيع أن نقول كمية من القوى السياسية ولجان المقاومة سوف تذهب في الاتجاه الذي نعتقد أنه صحيح. هنالك بعض القوى التي أعلنت بصراحة إن كان الجذريين أو إن كان القوى الظلامية الإسلامويين أو إن كان في بعض القوى عندهم تقديرات مختلفة، وهذا من حقهم. نحن ندعو إلى دولة ديمقراطية مدنية، بالتالي التعبير السلمي ده حق مكفول. ونحن متوقعين أيضا هنالك سوف تكون برضو احتجاجات، حتكون في بعض المواقف لحين ظهور الموقف النهائي والاتفاق النهائي. نحن نعتقد جزء كبير من أول أكثرية من الشعب السوداني حتقبل هذا الاتفاق، لأنه حيحقق المطالب التي يطالبون بها، إن كان عودة العساكر إلى السكنات، إن كان عدم الإفلات من الإغاظ، إن كان حول الإصلاح الأمني والعسكري أو العدالة الانتقالية أو إصلاح عملية اتفاقية السلام وتفكيك تمكين دولة 30 مليون وتفكيك تمكين دولة 25 من أكتوبر. كل هذه معلوم، وإذا لم يشملها الاتفاق هنالك كثير من القوى عندها آراء وآراء مختلفة وبتقديرات، ونحن عندنا تقديراتنا. إن شاء الله نحن للتحديد نضع بعض التصورات لإخراج البلاد من هذه الأزمة، على الآخرين أن يتعاملوا إيجابا بطرح بعض الأفكار أو بالنظر إلى أفكارنا وتقييمها، أو يعني يعلنون مواقفهم بوضوح. وده عمل سياسي يعني متوقع في الفترة القادمة، فتظهر رؤس. وهكذا دائما الفترات الانتقالية فيها الظهور كثير من الرايات وكثير من الشعارات وكثير من المطالب، ولكن علينا أن نتواضع وأن نخرج بلدنا إلى بر الأمان، لأننا نحتاج الآن دعم شعبنا الذي يعيش في مزغبة صعبة ووضع اقتصادي حقيقة مؤلم ووضع أمني ووضع تفتت النسيج المجتمع لبلادنا. نحتاج أن نشرع بعملية سياسية إيجابية تحقق تلك المطالب بإذن الله.
شكرا جزيلا يا دكتور، شكرا جزيلا.
الله يخليك، تسلم.
الله يسلم.
ونختم جولتنا بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته مبادرة كلنا وجدي اليوم بالخرطوم. نستمع إلى جانب من حديث الأستاذ محمد الفكي عضو مجلس السيادة السابق.
وهذه القضية طبعا لا علاقة لها بالقانون إطلاقا، هذه قضية سياسية في الدرجة الأولى، ووجدي صالح معتقل سياسي، ولكن للأسف الشديد يتم استخدام أجهزة العدالة في تصفية الحسابات السياسية، وكلنا كنا ضحايا لذلك. قبل أن أشرح في التفاصيل دعوني أتحدث عن وجدي بحكم العمل، بحكم الزمالة. تزاملنا في لجنة تفكيك نظام 30 من يونيو. وجدي صالح شخص شديد النزاهة، شديد الاستقامة، مهذب، صاحب طاقة نابليونية في العمل. هو صاحب الرواية القانونية الدقيقة عن فساد الإسلاميين أو الأخوان المسلمين الكيزان، وده برضو جعل هنالك موجدة شديدة بينه وبينهم. الآن هم حريصين دائما على الصاغ التهم بأعضاء لجنة التفكيك. يعني هذه اللجنة طبعا كان الناس كلهم يتحدثوا عن فساد الإسلاميين، لكن الفرق بين الحديث الذي كان يدور في المجتمعات، كان يدور في مجالس السودانيين المختلفة، وبين ما فعلته لجنة التفكيك، أن لجنة التفكيك كشفت هذا الفساد بالوثائق، ولذلك كان هنالك موجدة شديدة تجاهه، وكان هنالك كره عميق من التنظيم الذي نهب موارد هذه البلاد تجاه لجنة التفكيك نظام 30 من يونيو، وتجاه العمل الإعلامي الكبير الذي قام به وجه صالح لكشف هذه المنظمة الإجرامية. لجنة التفكيك تم استهدافها بصورة محددة دون كافة أجهزة السلطة. طبعا تم الانقلاب على كامل النظام الانتقالي، ولكن أعضاء لجنة التفكيك خلافا للاتهامات السياسية أيضا حاول أن يوجهوا لهم اتهامات مالية في ذمتهم المالية، يعني حتى يكون هنالك يعني حديث عن يا عزيزي كلنا لصوص، يعني نحن لصوص وانتم برضو لصوص، لكن نحن موجودين الآن وجه صالح وقاعدين هنا في البلد دي ونشوف منو الأخذ من مال الشعب السوداني. وحتى هذه الأموال التي تم إرجاعها بصورة يعني تشكك في صدقية وجدية ونزاهة النظام القضائي في السودان، كل هذه الأموال سوف نستردها، ونحن باغون في هذه البلاد لأنها بلادنا، وهذه الأموال لأنها أموالنا، وبالواضح كده نحن ما بنخليكم وانتم ما تخلونا، وهذه معركة مستمرة، وما نقوم به اليوم من التضامن مع وجه وإطلاق ومطالبة بإطلاق سراحه، وليس ترجي من أحد، ولا ووجه نفسه لن يسمح بأن يسترجي أحد باسمه، لأنه صاحب قضية وخرج إليها ومستعد لدفع الثمن، وكلنا مستعدين لدفع الثمن. نحن هنا لتذكير الناس بمسؤولياتهم، لتذكير النائب العام بأن ما يحدث الآن هو يعني عار على النيابة وعار على النظام القانوني بأكمله، وإنه لا يمكن أن يعتقل الناس باسم القانون في جرائم سياسية معروفة. يجب أن لا تهتز الثقة في النظام العدلي. لذلك النائب العام ورئيس القضاء وغيرهم من الموجودين نحن نضعهم أمام مسؤولياتهم، وأيضا منسوبي هذه الأجهزة، واللي نحن نعرف أنه طبعا ليست سيئة بالكامل، فيها إشكالات كبيرة جدا، ولكن أيضا فيها شرفاء، فيها ناس ملتزمين تجاه مهنتهم تجاه قضايا الوطن وغيره، وتعرضنا يعني وجدنا الصالح والطالح. فيا أخي لو أصلا الدولة دي عندها إصرار أنها تعتقل الناس بالسياسة، يا أخي رجعوا جهاز الأمن سيء السمعة وخلوا يقبض الناس، على الأقل نفهم أنه ده صراع سياسي مفهوم، أنه جهاز الأمن بيعتقلك بدون أي تهمة لمجرد أنك أنت معارض. خلونا نسترد الثقة في الأجهزة العدلية بتاعتنا.
ونختم جولتنا بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته مبادرة كلنا وجدي اليوم بالخرطوم، والبداية نستمع إلى جانب من حديث الأستاذ محمد الفكي عضو مجلس السيادة السابق.
الاعتقالات الحالية وبالذات اعتقال الأستاذ وجدي صالح وعبد الله سليمان يمثل مازق أخلاقي وسياسي وقانوني للسلطة الإنقلابية، لأن العدل هو أساس الحكم، ويفضح كثير مما يتعلق بالممارسات التي عقبت انقلاب 25 أكتوبر، وإنه هنالك طريقة واضحة في استخدام القانون لتصفية حسابات سياسية. وفي قضية الأستاذ وجدي بالذات، يعني لجنة التفكيك شهدت بحثها ليست مسجلة باسم وجدي صالح، ولذلك كل قضايا التفكيك يتم إلصاغها والحديث وكأن وجدي صالح هو المسؤول الأول والأخير عن هذه القضية، يعني منهج انتقائي ويوضح قضايا تصفية الحسابات، لأنه إذا كان القضية المقصود بها لجنة التفكيك لفتح البلاغ ضد كل أعضاء لجنة التفكيك، لكن الاعتداء على منزل ودي صالح في البداية ومن ثم طريقة اعتقاله بإعلان رسمي في جريدة وهو شخص معروف وموجود وملء السمع والبصر، كل ذلك وتسريب المستندات بشكل شبه يومي أو أسبوعي برضو بدلل بأنه المقصود ليس هو العدل، والمقصود ليس هو القانون، والمقصود ليس هو الصالح العام، إنما المقصود هو تصفية حسابات سياسية. إذا صفيت هذه الحسابات مع وجد صالح اليوم ستصفى مع الآخرين وكل المجتمع غدا، ولذلك كلنا يجب أن نغف ضد هذه القضية. أيضا الاعتقال المتطاول للأستاذ والمقدم عبد الله سليمان، أيضا استمرار اعتقال عادة دولة الوطن مقابل دولة الحزب.
بهذا المستمعون الكرام نصل بكم إلى ختام جولة السودان اليوم، قدمناها لكم من راديو وتلفزيون دبنجا. حتى الملتقى، لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، إلى لقاء. راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
المستمعين الأعزاء في راديو وتلفزيون دبنجا، أهلا بكم في برنامجنا صوت الولايات وحلقة جديدة حول تداعيات المواجهات الدامية بولاية غرب كردفان بين قبيلتي الحمر والبني فضل في غورة أم شلخة وغرية إبراهيم، التي راح يعني ضحيتها عدد من القتلى والجرحى وحرق ونهب للغرى. سعداء أن يكون معنا الناشط والأستاذ صلاح محمدي من ولاية غرب كردفان. أهلا بك يا أستاذ صلاح، وياريت لو وضحت لنا المزيد من التفاصيل حول الأحداث التي جرت في المنطقة وأسبابها.
طيب، أول حاجة نحن نحيي أسرة راديو دبنجا وكل مستمعينا في كل بقاع الأرض إن شاء الله، و نقول إنه هذه المشاكل طبعاً ليست جديدة يعني في هذا العام، ولكن أصلاً هنالك مجموعات متفلتة بتمارس السرقات. فأصل هذه المشاكل دوماً هي لها علاقة بعملية بتاعة سرقة وفزع في أثر السرقة. هذا هو الغالب العام في طبيعة المشكلات كلها على مستوى ولاية غرب، ولكن هنالك من الأهالي من يتحدث عن أن هؤلاء المتفلتين هم معروف لدى الحكومة، فلماذا الحكومة لا تقبض عليهم؟ وما علاقتهم بالسلطات الأمنية المسؤولة عن المفلتين وتقييمهم للعدالة؟
نعم، يعني معنى كلامك ده إنه السلطات الحكومية يعني قاصرة أو هي ما بتأدي دورها بالمهام المطلوبة منها.
نعم، نحن بنشاهد هذا القصور ونلتمسه، قصور حاد، لأنه لما تكون هنالك أجهزة قضائية وأجهزة شرطية وجيش ودعم سريع وجهاز أمن موجود على مستوى والولاية وموجود على مستوى كل المحليات بل وحتى الإداريات، وهنالك من يتفلت أمنيا ويمشي ويقتل ويحرق، ثم لا تجد كل هذا الكم من هذه القوات، لا تجد من تسبب فيه، ماذا نقول؟
نعم، طيب الأحداث يعني طبيعتها كانت شنو تحديدا؟ المواجهات اللي حصلت في محلية النهود بين الحمر والبني فضل تحديدا كانت سبب المشكلة؟
المشكلة الأخيرة تحديدا كان هنالك احتكار في حصير للماء.
نعم،
ما بين هذا
بين المكونين.
نعم.
أدى هذا الاحتكاك لمكل واحد شخص.
نعم.
وكالمعتاد تداعت المسألة إلى أن وصلت إلى حرق قرية إبراهيم يوم السبت.
نعم.
ثم امتدت وتجدد للمرة الثانية لحرق قرية أم شلخة وفي أريد آخر. أريد بمعنى قرية صغيرة منبثقة من القرية الكبيرة لأعمال الزراعة.
نعم. والحريق ده يعني كان حريق كامل لل...
نعم الحريق بصورة كاملة لكل القريتين. عندنا القرية إبراهيم يعني فيها عملية بتاعت 60 إلى 75 أسرة.
نعم.
ولكل أسرة طبعا بيت يكون من قطيتين أو 3 قطيات أو 4 قطيات. كل المباني دي حرقت بالكامل.
نعم. والقرية الثانية أم شلخة اللي انت ذكرت عليه برضو نفس ال...
والقرية نفس الشيء. هي ديك أكبر قرية أم شلخة أكبر شوية من قرية إبراهيم.
نعم.
وبرضو تعرضت لحريق كامل.
نعم. يعني أسي في تشريد للناس وفي نزوح ولا الحاصل شنو تحديدا يعني بعد الحرق يعني الحصل له؟
أيوة طبعا يعني الناس تحدثوا شهود عيان بأنه هؤلاء الناس كانوا أصلا يقيمون في هذه المنازل القشية قطاف.
نعم.
وده غالبا كان الريفي ولاية غرب كردفان. فعندما يحرق هذا البيت لأي سبب من الأسباب فبديهي جدا أنه الأسرة تكون قاعدة في العراء.
نعم. يعني دخل فاسي حوالي كم يعني في تقديراتك يعني كم أسرة يعني ناس موجودين في العراء؟
والله نحن حاليا الأسر عدد الأسر اللي حرقت منازلهم لا يقل عن 150 إلى 160 أسرة.
نعم.
وده بدوره لو نحن ضربناهم في 5 فقط بدينا كم كبير جدا من النسمات.
نعم بالتأكيد. طيب هل في أي
ده
يعني
ده على مستوى.
نعم. طيب هل في أي إصابات أو يعني في وفيات جراء الحريق ده تحديدا؟
هو تقريبا الناس تحسبوا لمثل هذا الحرق وهذا الهجوم، وبالتالي الحرائق نفسها لم تأتي على أحد ولكن كانت خسائر في الممتلكات. أما القتل حصل بصورة مباشرة نتيجة لإصابات بالرصاص، وبالتالي هنالك 6 قتيل. ما زالت جثة إلى الآن لم يقف عليها أحد، وما معروفة ذات هي وين، اللي هي جثة حامد سلامة آدم محمود. الآن أهل مدينة أم شلخة يبحثون عن هذه الجثة، ولكن
تم قتله وين بتحديدا عندك فكرة؟
نعم. هي المواجهات دي كلها بتدور حوالي هذه القرى، يعني هي المناطق تقع جنوب شرقي مدينة النهود ذات نفسها بحوالي 30 كيلو تقريبا.
نعم. طيب
المعارك دائما بتدور في حول المناطق.
نعم. طيب يا أستاذ صلاح، هل السلاح في أيدي المواطنين؟
طبعا في الفترة الأخيرة ولإحساس المواطنين بالقصور بتاع الحكومة اضطروا إنهم يكونوا في حالة بتاع سباق محموم جدا للتسلح. الأمر ذا خلى إن السلاح منتشر في كل تلك البقاع بصورة كبيرة جدا، أسلحة رشاشة وأسلحة حتى مدافع ودانات وحاونات
في أيدي المواطنين،
أنواع من الأسلحة الثقيلة
يعني
في أيدي المواطنين.
نعم.
هنا الجديد بالذكر انه في المعركة اللي دارت يوم الاحد تقريبا تحدثوا المواطنين عن انهم قرية ام شلخة يعني احترقت بهجوم بعربات ذات دفع رباعي، قرابة 14 عربية هي التي نفذت الهجوم على قرية ام شلخة والاريد الذي.
طيب في اتهام لأي جهة؟
هم طبعا لما تكون المعارك ذات الطابع القبلي عادة بيكون في هجمات متبادلة ما بين القبيلة والقبيلة المواجهة لها.
نعم.
وبالتالي المواطنين في القرى المحروقة يشيروا بالاتهام إلى غرمائهم اللي هم خصومهم قبيلة الحمد.
نعم. طيب يا أستاذ، البرنامج بتاعنا شارف على الانتهاء، وكنت دارس السؤال أخير تحديدا يعني هل السلطات الموجودة في المنطقة يعني لها أي تأثير؟ يعني هل كان في وجود للسلطات الحكومية من شرطة وغيره يعني لحماية المواطنين في هذه المنطقة؟
طيب هي أصلا هذه المشكلة ليست بالجديدة، يعني
نعم.
قبل شهر دارت مشكلة على بعد 70 ولا 80 كيلومتر إلى الغرب من هذه المنطقة في منطقة تسمى بأم خشمين.
نعم.
عملنا التقارير حولها. الحكومة دائما وأبدا بتأتي بعد وقوع الأحداث وأثناء الاشتباكات، و وأثناء المعركة تدور ليست
ما بكون عندها وجود أبداً. ما بكون عندها وجود نعم
وبالتالي أيوة نعم ما بكون عندها أي وجود لكن يعني كثير من الأحيان الحكومة تتأخر تأخير لا مبرر له لأنه بتكون هي عندها أصلا تقارير تفيد باحتقانات قريبة جدا من المتأكدة من الانفجار وبالتالي ما في أي خطة للحيلولة دون أي دون وقوع أي مشكلة حتى ولو ما بينا
يعني في تقديرك يا أستاذ الصلاح يعني في تقديرك يعني ده قصور من الأجهزة الشرطية والأجهزة الحكومية هناك يعني أو ده قصور يعني من حماية المواطن في هذه المناطق
نحن نقول هو قصور بالغ لكن هنالك من يقول أن هو تواطؤ
نعم
هنالك من اتهم القوات الأمنية والسلطات بالتواطؤ لكن نحن بنقول إنه في قصور
يعني تواطؤ مع جهة ضد جهة معينة يعني تواطؤ نعم. من جهة ضد جهة معينة
تواطؤ من تواطؤ مع كل الجهات من أجل أنهم يقتتلوا
نعم يعني ده معناه هل الأجهزة الشرطية تعلم. الموجودة في المنطقة دي بتنتمي لقبائل من نفس من ذات المنطقة؟
لا أبدا هو ربما يكون هنالك أفراد من هذه القبائل المقتتلة في القوات الأمنية لكن هو ده ما القصد بتاع المواطنين المواطنين يتحدث عن أنه السلطات الأمنية وهي في هذه الحالة طبعا اسمها القوات المشتركة اللي دائما بتكون ما بين الجيش والشرطة والأمن والدعم السريع في أربع جهات الآن بتعمل بصورة تشاركية من أجل حفظ الأمن في الولاية وبالتالي هذه القوات يعني معظم الناس المتابعين للأحداث يعني بيأكدوا إنه نحن بلغنا الحكومة إنه هذا الوضع عندنا 1 و2 و3 مطلوب 1 و2 و3 لا تأتي إلا بعد انفجار الأوضاع
نعم.
ما يجعل الناس يستنتجوا إنه هذا ليس بقصور وإنما يرقى لمرتبة التواطؤ
شكرا يا أستاذ صلاح الله يبارك
أنا شاكر جدا
ده كان معانا الأستاذ والناشط صلاح محمدي من ولاية غربي كردفان حول الأحداث التي دارت مؤخرا في المنطقة وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج صوت الولايات لكم تحياتي وقيل عافية إلى اللقاء راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة دمتم بألف خير وإلى اللقاء